بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وعلامة معنوية، وهي الحديث عنه. علامة، هذا معطوف على قوله علامة من أوله وعلامة من آخره، وعلامة معنوية، وهي الحديث عنه. ليست هنا العلامة لفظية، العلامة هنا الاسم ليست لفظية وإنما هي معنوية. قال: وهي الحديث عنه، الحديث أي الإسناد، الإسناد إليه، وهو أن يضم إليه ما تتم به الفائدة، يضم إلى الاسم ما تتم به فائدة الاسم، هذا معنى الحديث عنه. كقام زيد، هذا كمثال. قام زيد، هذا مسند، وهذا مسند إليه. أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد، فكأنك حدثت عن زيد بالقيام، كأنك أخبرت أن زيدا قائم، كقولك زيد قائم مثلا، أو زيد يقوم. إذن أن يضم إلى الاسم ما تتم به الفائدة. قام زيد، استفدت من هذا المثال ومن هذه الجملة قيام زيد، وهذه العلامة هي المرادة في قول المالك رحمه الله تعالى: ومسند للاسم، قال بالاسم بالجر والتنوين والنداء، ومسند للاسم أي الإسناد إلى الاسم أي الحديث عن الاسم، هذه علامة المعنوية. قال: وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم. وإذا رأيتهم يقولون هذه العلامة أنفع علامات الاسم أو أنفع علامات الفعل، فالمعنى أن هذه مما يختص بها، أن يعني يكون هذه خاصة بالاسم لأنها تميزه، كما أن هناك علامة مشتركة بين الاسم والفعل، لكن هذه تكون خاصة. قال: وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، أي في قولك ضربت، اسمية التاء أي هذا التاء التي هي ضمير. وأما تاء التأنيث الساكنة فهي حرف لا محل لها من الإعراب، تاء التأنيث الساكنة، وكذلك التاء المتحركة سواء كانت ساكنة أو متحركة، هي إنما إذا وقفت عليها. قال: ويستدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أل، فلا تقل ألت سواء قلت ضربت أو ضربت أو ضربتي هكذا، أو ضربتما أو ضربتم أو ضربتن، ولا يلحقها التنوين. كيف لا يلحقها التنوين وأنت تقول ضربتن؟ النساء. ولا غيرهما من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط، يعني هذا الضمائر. قال رحمه الله تعالى: أصل، وهو ضربان. ذكر الاسم، ذكر علامات الاسم، الآن يقسم الاسم. قال: وهو ضربان معرب، والاسم منه معرب ومبني. وضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. قوله لزوم ولزوم هذا سأشرحه، لأن يعني البناء أن يلزم، يلزم تلزم الكلمة حالة واحدة، قد تلزم الكسر، قد تلزم الفتح، قد تلزم الضم. قال في لزوم الفتح: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قال شرح: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، أي عرفه بالعلامات، ولم يعرفه بالحد، والأولى ذكر حده ثم ذكر علاماته، عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. فالأصل، الأصل في الأسماء الإعراب، وذلك لأن الأسماء المبنية محصورة في أبواب، محصورة في أبواب، في كم باب؟ ستة أبواب، وما عداه فهو معرب، ما عداه فهو معرب. فالغالب في الأسماء الإعراب، وكذلك الأسماء أو الاسم تعرض له معان مختلفة، هذا أخذناه عند التركيب، لا يميزها إلا الإعراب، تعرض له معاني مختلفة عند التركيب، لا يميزها إلا الإعراب. مثالا ذكرناه في درس مضى، قبل أن تظهر أي حركة على الفعل أو على الاسم، ما أحسن زيد. الاسم هنا عند هذا التركيب تعرض له معاني مختلفة، فيحتمل أنك تتعجب من حسن زيد، ويحتمل أنك تستفهم أي شيء في زيد حسن، ويحتمل أنك تنفي حسن زيد، هذه احتمالات. إذن هذه المعاني المختلفة التي عرضت لزيد عند التركيب نحتاج إلى تمييز لكل معنى من هذه المعاني، ما الذي يميزها؟ الإعراب. إذا أظهرت الإعراب على هذا التركيب، فإذا قلت ما أحسن زيدا، الآن ما الذي ظهر على زيد؟ النصب، وهذا من الإعراب، ها؟ هذا من الإعراب. فالمراد التعجب، تتعجب من حسن زيد، ما أحسن زيدا، ويكون زيدا ما أرابه مفعول به، مفعول به. وإذا جرت زيد ما أحسن زيد، آه هنا تستفهم عن أي شيء في زيد حسن، فصارت هنا استفهام، ما الذي ميزها؟ وإذا رفعت انظر، الآن تغير زيد من النصب إلى الجر إلى الرفع، هذا هو الإعراب. وفي كل تركيب إذا ظهر الإعراب يختلف المعنى، يختلف المعنى بتغير الإعراب. إذن تغير المعنى بتغير الإعراب. ما أحسن زيد هنا نفي. قال وذكرت أن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوام بسبب ما يدخل عليه من العوام. هنا عرف ماذا المعرب؟ سيأتي أيضا في باب الإعراب تعريف الإعراب. هنا ذكر فقط تعريف المعرب تعريف المبني. الكلام على الإعراب سيأتي في باب قال وذكرت أن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة؟ هل الذي تغير آخره أو حال آخره؟ حال آخره. إذا زاد بعضهم الذي يتغير هو تغير أحواله. أحوال. لماذا قال أحوال؟ نعم هذا نعم هو في الحركة ليس التغير في الحرف نفسه. قال تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني يعني العام. فلما جئت بهذه الجملة جاءني زيد فجاء وليا هنا فعل ومفعول فاحتاج إلى فاعل والفاعل يكون مرفوع. وهذا التغير سواء كان ظاهرا أو مقدرا. سأتي أيضا الكلام على التقديري في باب الإعراب التقديري. قال ثم دخل علي من جاءني ورأيت هنا فعل وفاعل احتاج إلى مفعول والباء. فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا. كقولك في فلس إذا صغرته فليس. نعم إذا كان التغير في البنية فهذا لا يعود إلى باب الإعراب يرجع إلى الصرف للكلام على المسائل الصرفية لأنه يتعلق ببنية الكلمة. فلس إذا صغرته فليس. وباب التصغير هذا مذكور في كتب الصرف سيأتي إن شاء الله. وإن تريد تصغير اسم المحتقر إما التهن وإما للصغار يعني تريد أن تصغره تحقيرا له أو غير ذلك من أغراض التصغير. قال فضم مبداه ضم ماذا؟ أول فضم مبدأ لهذا الحد وزده ياء تبديها ثالثة في هذه النسخة. تقول في فلس فليس تقول في فلس فليس يا فتى. وهكذا كل ثلاثي أتى يعني تصغير الثلاثي كيف تعمل؟ تضم أوله وتزد ياء بعد الثاني تصير الياء ثالثة ساكنة. رجل رجيل رجل وراجل عندك عبد الرحمن يصغر على رجيل وما الفائدة من التصغير؟ ألا يعني قولك رجيل يغنيك عن قولك رجل قصير. إذا قلت رجيل مثلا يغنيك عن قولك رجل قصير وراجل. ها ها لماذا رو ثم الألف تبدأ الواو لأن ما قبلها مضموم روا ثم تزيد ايش وراجل تصغيره رويجل. هذا سيأتي إن شاء الله في باب التصغير. فهنا التغير في آخر الكلمة في وسطها أو في بنيتها فهذا يتعلق بالصرف لا يتعلق بالإعراب. قال وإذا كسرته إذا كسرته كيف نكسر يا عبد الله بيش نكسره بالفأس جمعناه جمعا تكسير. وإذا كسرته أفلس وفلوس وهذا إن شاء الله يأتي في باب جمع التكسير من كتاب الصرف. لماذا قال أفلس وفلوس؟ ها لأن جمع التكسير أوزان أوزان. جمع التكسير إما أن يكون جمع قلة أو جمع كثرة. ما تقول جموع القلة أو جموع كثرة؟ جموع القلة من الثلاثة إلى العشر وجموع الكثرة قيل من الثلاثة إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. وجموع الكثرة أوزانه تزيد على 20 وزنا جموع الكثرة. نعم فهذا من أوزان الجموع إما جمع أفلس على جمع قلة. تقول عندي 5 أفلس 5 أفلس. وإذا كان عندك 30 فلس عندي 3 عندي كم؟ ها؟ لا أنت تريد تعبر بالفلس ما تريد تعبر بالعدد. عندي فلوس عندك 5 أفلاس مثلا فلس تخبر عن هذا تقول عندي أفلس من 3 إلى 10. فإذا كان أكثر 30-40 عندي فلوس. هذا هو لماذا غير بين قال أفلس وفلوس وأراد هذا يعني أنه يجمع جمع قلة وجمع كثرة. قال وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد. جلست حيث حيث هذه ظرف مكان من ظروف من ظروف المكان كأنك قلت جلست مكان جلوسي زيد أو في المكان الذي جلس فيه زيد. جلست حيث فالآن حيث حيث الأصل أنها تلزم الضم كما سيقول كذا وكذا نعم أو تكون مفتوحة كالظروف. قال ثم أيضا حيث هذه تذكر في باب المضاف وأنها تلزم الإضافة دائما تلزم الإضافة إلى الجمل. وهل تضاف إلى الاسم المفرد؟ على خلاف فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من أنكر ذلك يعني تأتي بعدها بمفرد. قالوا تلزم الإضافة إلى الجمل. من يذكر وألزم إضافة إلى الجمل؟ هنا نعم وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. وألزموا إضافة إلى الجمل قال حيث ثم تكلم على إذ حيث وإن ينون يحتمل. وإضافته إلى المفرد يكون شاذا. قال فإنه يجوز لك أن تقول حيث يجوز لك يعني في هذا المثال في هذا المثال أن تقول حيث وحيث وحيث فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم جلست حيث جلس زيد وحيث جلست حيث جلس زيد وحيث جلست حيث جلس زيد. قال إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس؟ نعم هو عامل واحد ليس. وقد وجد معه التغير المذكور. إذن هذا التغير بسبب العوامل ليس بسبب العوامل لكن بسبب شيء آخر. جلست حيث جلس زيد. فإذا قلنا جلست حيث زيد جلس كيف ستعمل الآن؟
في خلاف يعني زيد جلس يعني هل توافق
هنا ما بعدها إذا كان جملة اسمية هنا الاسم مرفوع جلست حيث زيد جالس حيث زيد لا تقول حيث زيد جلست حيث زيد جالس أو حيث أو حيث الضم جلست حيث هنا الضم على التشبيه بالغايات. ما معنى التشبيه بالغايات؟ الغايات كقبل وبعد وفوق وتحت ودون غاية الكلام على قبل وبعد. فهذه تقول رأيته قبل هكذا قبل وجاءني أول إلى آخر. فهذه تسمى الغايات الغايات. فالضم تشبيه لها بالغايات والفتح للتخفيف. فإن الفتح أخف جلست حيث جلس زيد فحيث أخف من حيث. والكاسر حيث قالوا الالتقاء الساكنين. أين الالتقاء الساكنين؟ أليا حي. وإذا وقفت على ماذا؟ لو مثلا لو وقفت في الأصل يقول على أصل التقاء الساكنين. أين أصل وهي متحركة؟ الآن لو وقفت جلست حيث سكون. نعم فللتخلص من التقاء الساكنين كسر وجه الثاء حيث كما في مثلا جاء الزيدة ني رأيت الزيدي ني. لماذا ني؟ كسر على الالتقاء. أين الساكنان؟ أبدا هاي مكسورة يعني الآن الألف ساكن والنون إذا وقفنا عليه ساكن. جاء الزيدان فكسروها للوصل. قال ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. قال ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريقة واحدة. هذا تعريف البناء أو تعريف المبني؟ المبني ما لزم طريقة لغير عامل. قال ولا تغير آخر بسبب ما يدخل عليه. ثم قسمته إلى أربعة أقسام. الأصل في الأسماء الإعراب الذي بني بنا الأسماء المبنيات من الأسماء. لماذا بنيت؟ ما السبب؟ حيث خالفت الأصل اختلف أهل العلم في السبب في بناء ما بني من الأسماء. وأحسن تلك الأقوال أن سبب بناء الأسماء المبنية شبه الحرف، شبه الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني أي مقرب. هناك شبه في الأسماء المبنية بالحرف، شبه قريب، ثم شبه على أقسام، شبه على أقسام. فهذا هو، إما أن يكون وضعي أو يكون استعمالي أو يكون افتقاري أو يكون معنوي، هذه أوجه الشبه بين الاسم المبني والحرف، كالشبه الوضعي اسمي جئتنا، والمعنوي. قال ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. من يحب أن نسأله؟ عندك يا أخي، عندنا في الإعراب، الإعراب والبناء في باب الأسماء، نقول هنا في الإعراب إما أن يكون الاسم مرفوعا هكذا، ها كمل، أو منصوب، ها وخفض أو جر، ما الفرق بين هذا؟ لا فرق، الكوفيين يقولون خفض والبصري يقولون ها، لا أحد يوزوز. ها الإعراب، 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 نحن ما قلنا الأسماء. ها وجزم عند جاري كلام. في البناء لا، ما أريد المحل، كما قلت أنا في الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، أريد الآن البناء. إما أن تجيب ولا تترك التلقين. ها كيف أقول أنا؟ ها أقول ضم، ها وفتح وكسر وسكون. إذن المبنيات إما أن تكون مبنية على، نعم، ولا تقول على الرفع أو على، ولا تقول على النصب، مبنية على النصب تلاهم بالوصف الذي له، وهكذا على الكسر وهكذا على السكون. إذن هذه التي سيذكرها ابن هشام رحمه الله، يعني البناء المبنيات إما أن تكون مبنية على الضم، يكون مبنية على الضم أو على الفتح أو على الكسر، ويذكر لكل قسم أمثلة، قسم أمثلة، هذا سيأتي إن شاء الله.